ذكر المعتن قدس الله نفسه تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ما ذكره قدس الله نفس غير تام من بإطلاقه فإن الغش إن كان قليلا بحيث لا يمنع عن صدق الدرهم والدينار يستق على الدينار المغشوش دينار من جهة قلة غشه وعلى الدرهم المغشوش يستق عليه عنوان الدرهم فإذا كان الغش قليلا بحيث لا يمنع عن صدق الدرهم والدينار كما لا يمنع عن صدق الذهب والفضة لا يمنع عن صدق الدرهم والدينار فعندئذ إذا بلغ الدرهم حد النصاب وجبت الزكاة فيه سواء بلغت خالص الفضة حد النصاب أم لم يبلغ وكذا إذا بلغ الدينار حد النصاب كما إذا بلغ 20 دينارا فزكاته نصف دينار وإذا بلغ 40 دينارا فزكاته دينار سواء أكان الخالص منه بلغ حد النصاب أو لم يبلغ فإذن المناد ببلوغ الدرهم والدينار فإن غشه وخليته قليل لا يمنع عن صدق عنوان الدرهم والدينار دينار لا يمنع عن ذلك هذا نذير باب الدية فإن في باب الدية لابد مما من إعطاء 1000 مثقال من الذهب 1000 دينار أو 10,000 درهم على المشهور أو 12,000 درهم بناء على ما قويناه وعلى جميع تقادير إذا كان الدينار مغشوشا وكان غشه قليلا بحيث لا يمنع عن صدق الدينار عليه فعندئذ يكفي دفع 1,000 دينار وإن كان خالصه أقل من 1,000 دينار من 1,000 دينار وكذلك الحال في الدرهم فإن 10,000 درهم 5,250 مثقالا إذا صدق عليه 10,000 درهم أو 12 وإن كان مغشوشا وإن لم يبلغ خالص الفضة بقدر النصاب كفى ذلك في باب الدية المنات إنما هو بصدق الدرهم والدينار باعتبار أن الدينار لا يمكن استعماله من خالص الذهب لأن الذهب بطبعه لين لا بد من مزج شيء آخر معه كالنحاس وما شاكل ذلك حتى يستقر أجزاؤه، وإلا فأجزاؤه لينة وغير قابلة للاستعمال، للاستعمال لا بد من الخليط، فإن كان خليطه قليلا غير مانع عن صدق الذهب والفضة، كما أنه غير مانع عن صدق الدرهم والدينار، فعندئذ الزكاة على الدرهم والدينار. وأما إذا كان غشه كثيرا بحيث يكون مانعا عن صدق الدرهم والدينار وعن صدق الذهب والفضة، عن صدق الذهب والفضة كما إذا كان غشه نصفه مغشوشا أو أكثر من نصفه مغشوشا، فعندئذ لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار على المغشوش، على المغشوش لا يصدق عليه الدينار ولا عنوان الدرهم، وبلوغ خالصهما حد النصاب لا يوجب وجوب الزكاة، فإن موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار كما ورد في الروايات، كالدرهم والدينار هو الموضوع لوجوب الزكاة لا نفس الفضة والذهب، وأما الفضة والذهب فلا تكون موضوعا لوجوب الزكاة، الدرهم والدينار موضوع لوجوب الزكاة شريطة أن يكون رائجا ولو نوعا، وأما إذا لم يكن رائجا فأيضا ليس موضوعا لوجوب الزكاة، ليس موضوعا لوجوب الزكاة. فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه إذا بلغ خالصه محد النصاب وجبت الزكاة فيهما، الأمر ليس كذلك، فإن خالصهما إذا بلغ حد النصاب فحيث إنه لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا يكون متعلقا للزكاة، فإن موضوع الزكاة الدرهم والدينار الرائجين في السوق، رائجين في السوق ولو نوعا، لا مطلق الذهب والفضة ليس بموضوعين للزكاة. فإذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه غير تام. وأما إذا شك في ذلك، شك في بلوغ الخالص حد النصاب، حد النصاب ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا شك في بلوغه حد النصاب ولم تجب زكاته إذا كان الفحص عنه ضرريا والاطلاع عنه ضرريا، الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الشبهة شبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية مطلقا، سواء أكان الفحص ضرريا أم لم يكن ضرريا، فعلى كلا التقديرين لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية ولا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة. نعم قد يقال كما قيل بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية كما إذا شك في أنه مستطيع أو ليس بمستطيع، فالفحص بحاجة إلى الرجوع إلى دفاتره إلى حسابه حساب أمواله. ففي مثل ذلك قد يقال كما قيل بوجوب الفحص، ولكن لا يمكن المساعدة عليه إذ لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقة، بلا فرق بين الشك في الاستطاعة أو غيرها. وكذلك في المقام لا يجب الفحص عن أن خالص من الذهب أو الفضة بلغ حد النصاب أو لا، لا يجب على المكلف الفحص عنها. وما ورد في رواية السائر رواية المفصلة التي تدل على وجوب الفحص، لكن الرواية من حيث الدلالة وإن كانت تامة إلا أنها ضعيفة من ناحية السند، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها. اعتماد عليها لا يمكن من جهة ضعفها سندا، والدعوى انجبارها بعمل المشهور. هذه الدعوى مدفوعة. أولا أن عمل المشهور بها غير معلوم، بل المشهور قد عمل في الشبهات الموضوعية بعدم الفحص لا بوجوب الفحص، فإن المشهور بنوا على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا على وجوب الفحص. هذا مضافا إلى أنه لا دليل على أن عمل المشهور جابر أو كاسر، لا دليل على ذلك أصلا، إلا إذا وصل عمل المشهور إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، وهذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، فإذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. فالنتيجة أن الشبهة إذا كانت موضوعية فلا يجب الفحص عنها، سواء كان الفحص ضرريا أم لم يكن. على كلا التقديرين لا دليل على وجوب الفحص، فالمرجع هو الوصول المؤمنة. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا بلغ حد النصاب من الجيد فهل يجوز دفع غير الجيد، نتكلم فيه إن شاء الله بعد